أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في إطار ما بدأناه من حوار حول المعوقات التي اعترضت طريق تطبيق العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام، وقلنا أن واحدة من أهم تلك المعوقات هو عدم وجود برنامج أو تصور للعدالة الانتقالية. في حلقتنا اليوم سنتناول مع الأستاذ المحامي علي أجب حول استراتيجية إصلاح نظام العدالة الجنائية، متطرقين بإيجاز لقانون جهاز الأمن والقانون الجنائي السوداني لسنة 1991 وإجراءاته. تحدث الأستاذ علي أجب المحامي حول ضرورة وأهمية وجود استراتيجية لإصلاح نظام العدالة الجنائية.
شكرا لراديو دبنجة لإتاحة الفرصة للحديث عن استراتيجية إصلاح نظام العدالة الجنائية. الحديث عن استراتيجية إصلاح نظام العدالة الجنائية، قد يزعل البعض أن إحنا ما في وضع بتاع إصلاح الآن، إحنا في وضع بتاع انقلاب وما في أي فرصة لأنه يتم إصلاحات، وأنه هذه القوانين والأجهزة حتى لا يمكن إصلاحها. الهدف من الحديث ده أنه إصلاح نظام العدالة الجنائية لا يمكن أن يتم إلا باستراتيجية مسبقة. يعني تجربتنا في الفترة الانتقالية الفاتت أنه نحن ما كان عندنا استراتيجية لإصلاح نظام العدالة الجنائية. مفروض يكون في استراتيجية مبنية على خطط محددة تحدد فيها الأولويات، تحدد أنه يأتوا الجزء الممكن إصلاحه ويأتوا الجزء الممكن إلقاؤه. فالاستراتيجية الموضوعة مسبقا بتمكن أي شخص يكون وزير عدل أو نائب عام أنه ينفذ هذه الاتفاقية، ويكون هناك فرصة لمراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية. فده هو الهدف من أنه نتحدث الآن بأنه ضرورة أنه يكون عندنا استراتيجية للإصلاح.
دائما ما كانت هناك أصوات عديدة بتنادي بعد سقوط نظام الإنقاذ بإلغاء أو التعديل بعض القوانين، وواحد من هذه القوانين التي سار حولها حديث كثير هو قانون جهاز الأمن والمخابرات، حيث طالب الكثيرين بأن ينحصر عمل الجهاز في جمع المعلومات وتحليلها فقط. الأستاذ علي عجب المحامي تحدث حول إصلاح قانون جهاز الأمن والمخابرات.
قانون جهاز الأمن أو جهاز الأمن بشكل عام، طبعا معروف أن جهاز الأمن هو جهاز أنشأه نظام الإنقاذ لأهداف لا تتعلق بالأمن مطلقا، بس تتعلق بملاحقة المناهضين للنظام الإنقاذ، وكان يعمل بمعزل عن كل الأسس المعروفة في المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان. كان يعمل بلا احترام لأدنى حتى الأعراف السودانية من قبض وتعذيب واعتقال المعتقلين السياسيين. وفي نظام الديمقراطي يجب أن لا يكون هنالك ما يسمى بالاعتقال. الاعتقال هي يعني كلمة بتعني بالصريحة العبارة القبض بلا أساس من القانون، وإن الشخص اللي بيقبض عليه ما بيكون عنده الحقوق الأساسية في القبض عليه. لكن المعروف في القانون وفي المعايير الدولية هنالك ما يسمى بالقبض، إن أي شخص يقبض عليه ويجب أن يعرض على وكيل النيابة ويجب أن يعرض على القاضي في ظرف 24 ساعة، وإذا لم توفر بينة في مواجهته يجب إطلاق سراحه، وأي شخص يقبض عليه ويجب أن يكون عنده الحق في مقابلة محاميه وأسرته، والشخص اللي بينفذ القبض يجب أن يكون معروف ويجب أن يبرز هويته، ويجب أن يتيح للشخص أن يتصل بمحاميه وبأسرته، ويجب أن يخطر بالتهمة، وبالتالي ما بيكون في فرصة لاعتقال شخص بعيد عن أنظار العالم أو اعتقال شخص من غير مقتضى من القانون، وبالتالي تنتفي فكرة الاعتقال ويصبح هنالك قبض وفقا لإجراءات قانونية محددة وتهمة موجهة للشخص. دي المعايير الأساسية لأي منظومة بتاعت عدالة جنائية. بالنسبة لقانون جهاز الأمن هو قانون غير قابل للإصلاح.
وكذلك تطرق الأستاذ علي عجب المحامي حول الحوجة لإصلاح جهاز الأمن نفسه وليس القانون لوحده.
بالنسبة لجهاز الأمن إصلاحه ومن عدم إصلاحه هذا يجب أن يخضع، لأن جهاز الأمن ما مفروض يحل، جهاز الأمن مفروض يتم السيطرة عليه، وبعد السيطرة عليه يجب أن يفحص كل سجلات جهاز الأمن ويفحص كل سجلات الأفراد، لأن هذا ريكورد مهم للعدالة في الفترة الانتقالية، لأنه يجب محاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا الانتهاكات. طبعا معروف جهاز الأمن إنه في كل التقارير الداخلية بتاعت السودانيين والخارجية إنه هو جهاز يمارس التعذيب والقتل وكافة أنواع الانتهاكات بما فيها الاغتصاب. فبالتالي الفحص ده إذا أسفر عن أنه هنالك أشخاص أكفاء عملوا في الجهاز من غير ما يكون في صحيفة أي شائبة، دير ممكن يشتغلوا في الجهاز، وأنا أشك أن يكون في زول في جهاز الأمن صالح للعمل في ظروف أو وفق أسس ديمقراطية في نظام ديمقراطي. لكن هي دي الأسس المفروض تتبع، إنه المفروض يسيطر على جهاز الأمن وفحص كل سجلاته وفحص سجلات الأشخاص ومعرفتهم بأنفسهم، وبالتالي ده جزء من الأمن الداخلي في المستقبل السوداني، إنه لازم يكون الريكورد بتاع جهاز الأمن مسيطر عليه. وبعد كده يوضع قانون بواسطة خبراء، يوضع قانون متوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، زي ما كانت الفكرة بتاعت الاقتراح الأمن الداخلي، قانون الأمن الداخلي، وهو يعمل وفقا للإجراءات، قانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية لما نقصد إنه هو ده ذاته ما يستاندر، لكن المعايير الأساسية لقانون الإجراءات الجنائية اللي أنا قلتها قبل شوية. فبالتالي يجب برضو أن يكون ما في الناس دي بيعملوا كخدمة هي لجهاز الأمن وجمع المعلومات وتسليمها للجهات المختصة، وأن يكون في بيعملوا تحت إشراف النيابة، وبرضو بيعملوا تحت إشراف السلطة الانتقالية المدنية. يعني رئاسة جهاز الأمن يجب أن تكون خاضعة للسلطة المدنية، ويجب أن تعمل وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في جمع المعلومات وتسليمها للجهات المختصة فقط. وبالتالي جهاز الأمن في الوضع الديمقراطي هو جهاز يعمل على جمع المعلومات وتسليم للجهات المختصة، ويعمل دون ما يكون له أي مواقع قبض أو حراسات. وفق هذه المبادئ يمكن تفصيلها في الاستراتيجية الإصلاح اللي أنا تحدثت عنها، نكون عندنا خطة واضحة عن أنه نحن عايزين نعمل شنو في جهاز الأمن، وكيف نعمل مستقبلا جهاز أمن يعمل وفق الأسس المعنية باحترام حقوق الإنسان.
في المقابل مستمعينا الكرام، ظل الكثير يطالب بإصلاح القانون الجنائي السوداني وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، والبعض طالب بضرورة العودة إلى قانون 1974 وإجراءاته. الأستاذ علي عجب قال أن القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 المعمول به له إشكالات عديدة، منها التوسع في التجريم الذي يتبعه توسيع السلطة التقديرية لمنفذي القانون والقضاء لفرض إدانات بلا مقتضى من المبادئ المرعية في أسس التشريع القانوني.
في الحديث عن قانون الجنائي السوداني وقانون الإجراءات الجنائية، طبعا واضح أنه القوانين دي فيها إشكالات عديدة جدا. في ناس بيقولوا أنه يجب إصلاح القوانين دي، في ناس بيقولوا يجب الرجوع إلى قانون 1974 وإجراءاته. ولأن القوانين القانون 74 الميزة بتاعته على القانون الجنائي 1991 وإجراءاته، الفرق بيناتهم إنه النص على الجرائم بيتم وفقا لمعايير منضبطة واللغة منضبطة، ما في توسع في التجريم بما يوسع السلطة التقديرية لمنفذي القانون والقضاء في إنهم يدينوا الناس بلا مقتضى من القانون والمبادئ المرعية في أسس التشريع. وبالتالي القانون الجنائي وقانون الإجراءات إذا خضعناهم لهذه المعايير يمكن إصلاحهم، أو الرجوع إلى قانون 1974 للاستهداء به لوضع قانون جنائي قانون إجراءات سليم. بالنسبة للقانون الحالي واضح أنه يعني حتى لما أضيف في سنة 2009 الجرائم الدولية، جرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، الجرائم دي تم النص عليها بشكل ضيق جدا، وهي يعني حتى في النص عليها ما كان في توضيح، لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وإنه حتى الجرائم اللي ارتكبت قبل هذا التعديل يجب أن يشمل هذا القانون، لأنه جزء من التزامات السودان الدولية إنه يعاقب على الجرائم الدولية. السودان كان على علم بهذه الجرائم، وهذا هو القانون الدولي العرفي، إنه الدولة ملزمة بعدم وضع أي قيود على مقاضاة الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم الدولية، وعدم الاعتداد بالتقادم أو عدم الرجوع بالخلف لمقاضاة هؤلاء الأشخاص. كما أن القانون برضو فيه الإشكالات بتاعة التقادم في غير الجرائم بتاعة الجرائم الدولية، وفيه طبعا برضو المواد المتعلقة التدخل في الحياة الخاصة للمواطنين، زي المواد اللي كان بينفذها ناس النظام العام، حتى الجرائم المتعلقة بالعنف ضد المرأة والعنف القائم على أساس النوع غير منصوص عليها في هذا القانون، وهي مهمة جدا حتى لملاحقة الجرائم الخطيرة اللي ارتكبت في دارفور، يجب أن يكون مواكب للمعايير الدولية في هذا المجال. بالنسبة للتعديلات اللي تمت ذكرناها، يجب أنه يعاد صياغتها من جديد وفقا للأسس اللي وضعتها المحاكم الدولية في رواندا ويوغوسلافيا، وبرضه في المحكمة الجنائية الدولية، ويستفاد من الفقه القانوني في العديد من النصوص اللي تم تطويرها في هذه المحاكم. وهذا القصور لا يصلح أن تحاكم وفقه الجرائم التي ارتكبت في دارفور تحديدا وفي غيره من مناطق السودان. برضو زي ما قلت، النطاق التطبيق القانون فيه برضو أشكال كثيرة جدا من التمييز. القانون بينطبق على فئات محددة في كثير من الأحيان. برضو فيما يتعلق بالجرائم الحدود، هي جرائم خلافية يجب أن تبعد من التشريع الجنائي.
أخيرا تحدثنا مع الأستاذ علي عجب المحامي حول قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإجراءات الجنائية قانون مهم أيضا في إطار الحديث عن العدالة الانتقالية، إذ أن هذا القانون هو الذي يحمي الحرية الشخصية للمتهم، وبهذا المفهوم فهو يشكل ضمانة هامة في إطار حماية الحريات. الأستاذ علي عجب المحامي تحدثنا الحوجة لإصلاح قانون الإجراءات الجنائية أيضا.
بالنسبة لقانون الإجراءات المتعلق بهذا القانون، الإشكالات الأساسية فيه إنه هو ما بيحقق العدالة بشكل جيد، حتى فيما يتعلق بالجزئية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حرياتهم، زي الأشخاص المقبوض عليهم. ظلت ممارسة الانتهاكات في مواجهتهم والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة أو المعاملة القاسية في مواجهتهم ظلت مستمرة، لأنه الطريقة اللي بنص بها القانون على الحماية هي قاصرة. المفروض يكون النص في الإجراءات على ليس على أنه من حق الشخص الحصول على هذه الحريات أو الحقوق، وإنما يكون هنالك تضييق على الذين ينفذون القانون بما يمكن من ملاحقتهم في حال ارتكاب الجرائم. يعني مثلا زي جريمة التعذيب، لا يجب أن ينص فقط على أنه من حق الشخص الله يخضع للتعذيب وحمايته، ويجب أن يمر وكيل النيابة على الحراسات، لأنه كل هذه الإجراءات لم توقف الانتهاكات ضد المحتجزين، لأنه في حالة حدوث الانتهاكات تتم ملاحقة الجنود في الرتب الدنيا دي إذا استطاعوا أن يرفعوا حصانات. طبعا واحدة من الإشكالات الأساسية الحصانات، لكن المشكلة أنه يجب أن يتم التحري حول الجرائم التي ترتكب من قبل منفذي القانون بالتحري من أعلى إلى أسفل، على سن الناس اللي بينفذوا القانون في المراتب الأعلى يكونوا عارفين أنه الجرائم اللي بيرتكبوها مرؤوسيهم يجب أن يحقق معاهم هم في الأول على الثلاثة مستويات، إذا كانوا عالمين ليه ما وقفوا الجريمة وليه ما حققوا في الجريمة وليه ما قدموا الناس اللي ارتكبوها للمحاكمة. برضو بالنسبة لوكيل النيابة، إذا شاف أنه في متهم فيتعرض للتعذيب، يجب أن يفتح محضر مستغل للتعذيب ويشوف رئيس القسم وأعضاء اللي شغالين في القسم كلهم، يجب يتم التحقيق معهم. وإذا في شخص جابوه للاعتراف وظهر عليه آثار التعذيب، يجب وكيل النيابة برضه أن يدون الظاهرة ويقدمها للمحكمة. في المحكمة أيضا إذا جاء شخص عايز يعترف، القاضي المفروض يوفر له الضمانات. إذا شك فقط في أنه هو تعرض للتعذيب، يجب أن لا يعيده للشرطة، ويجب أن يدعو النيابة لإجراء تحقيق مستغل، أو يقوم القاضي بإجراء تحقيق مستغل. وإذا ثبت بعد ذلك أنه هذا الشخص تعرض للتعذيب بعد ما تمت إدانته أو تمت محاكمته، إذا حصل على شهادة طبية وأرانيك طبية أنه هذا الشخص تعرض للتعذيب، يجب أن يخضع وكيل النيابة والقاضي والرئيس القسم كلهم لمحاكمة جديدة وتحريات جديدة حول أنه هم ساهموا في ارتكاب جريمة التعذيب بالتقاعس أو عدم القيام بالواجب بالشكل الجيد. هذه واحدة من مشكلة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، أنه هو ما بيلاحق ارتكاب الجرائم. الكلام ده طبعا أهميته الآن نحن بنقوله، على أنه مفروض يكون عندنا استراتيجية لإصلاح قانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي، استراتيجية مسبقة. إذا كان الآن ما في فرصة لهذه الإصلاحات، دي ما مشكلة، إنه نحن لما نكون عندنا الفرصة زي الفترة الانتقالية السابقة دخلناها من غير ما يكون عندنا استراتيجية إصلاح، وبالتالي ما كان في إمكانية للإصلاح لأنه كانت المسألة كلها قائمة على التجريب. ضرورة إنه يكون عندنا استراتيجية مسبقة للإصلاح، قائمة على خطط موضوعة واضح فيها إنه نحن عايزين نصلح كيف قانون الجناية وقانون الإجراءات الجنائية، وكيف نصلح كل منظومة العدالة الجنائية في السودان.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية، تناولنا فيها مع الأستاذ علي عجب المحامي استراتيجية إصلاح نظام العدالة الجنائية، متناولين ضرورة إصلاح قانون جهاز الأمن والمخابرات، وكذلك إصلاح القانون الجنائي السوداني وقانون الإجراءات الجنائية السودانية لسنة 1991. أنا أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.